قومه فلما رجع منهم وقال مخاطبا له لقد أبلغتكم والله لقد أبلغتكم رسالات ربي التي لو اتبعتموها لما وقعتم فيه ووقعتم فيه ونصحت لكم بلغت لكم آية النصح وبينت لكم وأمرتكم بما فيه لكم الخير ونهيتم عما فيه لكم الشر ولكن تمردتم حتى أهلككم الله فكيف آتى آتى معناه أحزن العرب تقول أسي الرجل يأسى بمعنى حزن أحزن وآتى فعل مضارع والهمزة الأولى همزة المتكلم والألف مبدلة من فرج والمعنى فكيف أحزن أنا كيف أحزن أنا آسى أو أحزن على قوم كافرين متمردين على الله أعداء لله ورسله فهؤلاء لا يحزن عليهم كما قال الله لنبينا ولا تحزن عليهم ونحن ذلك من الآيات وهذه الآية تدل أن قوم الرجل ما كان أعداء لله فأهلكه الله بوجوده لا ينبغي له أن يحزن عليهم لأنهم ليسوا أهلا للحزن عليهم لعبارته لله ورسوله.
والذي مشتق من النبع Oh,
أنه لا يجوز أن يشتق له من هدي فلا تقول من أبنائه الآخر وأن ذلك لا يجوز إجماعا. فمعنى مكر الله أنه جل وعلا يستدرجهم ويغبط عليهم النار والصحة والعافية حتى يكونوا أرض لما كانوا ثم يقتلوهم بغتة ويهلكهم في غاية غفلة. وهذا أحسن ما يكون وأبلغ ما يتصور. وقد ضرب مثلا ولله المثل الأعلى قال لو فرضنا أن هناك رجلا شديد البلية على الناس يقتل هذا ويظلم هذا وجميع الناس في غاية التهذيب ظن أن رجلا صالحا كريما قريبا احتار عليه بحجة شريفة حتى قتله وأراح الناس منه فكلهم يقول جزاك الله خيرا والله إن قبلك له في صورتي خفا أنه أحسن ما يكون. وعلى كل حال والله لا يصف نفسه إلا بما هو في غاية الحسن والجمال والسياقة توقف نفسه هنا بأنه يهلك الكافرين بمكره وأنه وأن كيده متين كما قال وأملي لهم إن كيدي متين. ونحن قد قتلنا لكم في هذه الظروف مرارا وكرمناهم مرارا لشدة العذاب إليه. أنا مذهب المنجي في صفات الله تبارك وتعالى التي ازدحمت بها أطول القضاء وضل آلاف الناس من جهة التعطيل وضل آلاف الناس من جهة التشريع والتنهيد. أن المنهج المنجي عند الله الذي لا شك فيه وأنه الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وسلف هذه الأمة وهو ما لقب وما يقال له مذهب السلف في اصطلاح الناس. أن الجهاد هو الصواب وهو المنجي عند الله هو العمل بغير القرآن الذي لا شك فيه. فقد أوضحناه لكم مرارا سنين متعددة ونزل يوضحه الله كبير لشدة العذاب إليه وكثرة ما غلط فيه من فحول الله. إخواني والإخوان واتقنا الله وإياكم لما يرضيه أن العمل بضوء الله محكم المنزل الذي لا شك أنه على قدر قدر الصلاة أن تدر آيات الصفات على هلالة الأصول إن بقيتم الله وأنتم على هذه الأصول الثلاثة لن تحلوا بواحد منها. فلا شك أنكم تلقون ربكم وأنتم على عقيدة صحيحة وقلة لله نتيجة وغير الحق. فإن أخلفتم بشيء منها أدخلتم أنفسكم في ذلك وأحياناً من قراراتكم وأهل الكرام وعلى ذلك وعليه الأصول الثلاثة الأعلام منها أيها الإخوان هو أداة التوحيد الأكبر والعدالة التي للصلة بالله صلة صحيحة. هذا أساس الأعظم هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن المشبهة ومن خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم فكيف يشبهونه. أليس طاعة من صنع له الصلاة غطاعة من صنع له صنع الله تعالى الصلاة كل شيء فمعلوم أن الصنعة لا تشبه صانعها رائحة. هذا أصل التوحيد الأعظم في آيات الصفات وأساسها الأكبر وهو تنزيه رب العالمين تنزيها كان الإنسان لما لا يرضى بكماله وجلاله عن مشابهته لشيء من صفات خلقه أو هذه الأعلام. وعلى الأصل الأعظم نص الله عليه في قوله ليس كمثله شيء فلن يضله كفوا أحدا فلا تضربوا لله الأمثال ونحو ذلك من الآيات. الأساس الثاني هو أيها الإخوان إذا حققتم هذا الأصل الأعظم الذي هو التنزيه فالأصل الثاني هو الإيمان بما جاء عن الله في كتابه المنزل والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إلا المبنية على أساس ذلك التنزيه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، وأنتم أعلم عن الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقهرني وما يصف عن ذلك ولا إلا وحي يوحى. هذه الأساسين عظيمة، أولهما تنزيل خالق السماوات والأرض، أولا لا تخافه، والثاني تصديق الله والإيمان بما وضع به نفسه بما نبني على أساس التنزيل.
من أن يحيط به الخلق على هذه الأسس الثلاثة أيها الأخوة.
الأرض يخرج منه وعلى أقول لكم إن هذه اللحظات من الأيام والليالي سائرة بنا إلى المحشر سمح بها كصاحب السفينة يكون نائما في متكئه في البحر يظن أن السفينة واقفة ويتقطع به المسافات العظيمة في الدقائق والثواني فنحن تشير بنا الأيام والليالي إلى ربنا جل وعلا وعن قريب سينكشف لكم الغيب ولكم جميعا في صعيد واحد أمام رب العالمين جل وعلا والله قد يسألكم عن كل شيء كما قال فلنسأل المرسلين إليهم ولنسأل المرسلين فهذلك لأسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ويشك أن يسألكم الله عما يكنتم تقولون فيما مدح به نفسه من صفات الكمال كاستواءه على عرشه وكصفة اليد والأوطانه وغير ذلك من الصفات التي أنعمه بها على نفسه وكتبه في قلبه هنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فإذا قال لكم رب العالمين ما لا كان مدحكم في دار الدنيا من صفاته التي مدحت بها نفسي وأبنى علي بها رسولي صلى الله عليه وسلم ولن يغرق إياها عني في كتابي وسنة رسولي أنكم تصدقونني وتؤمنونني أنكم تنكرون صفاتي وتكذبونني وتكذبون رسولي فلا يخفى على أحد منكم على طريق الإنصاف أنه إن كان جوابه لربه بهذا التعليم الذي أعتمناكم في نور القرآن أنه تعليم صاحبه ناج من هذه المشكلة ولا تأتيه بلية فإنك إن قلت لله أما على ذلك إلى الدنيا منزه صفاتك عن صفات محمد وأعتقد واعتقادا جازما أنك لا يماثلك ولا يشابهك شيء من خلقك لا بذاتك ولا بصفاتك ولا بأفعالك فهذا الجواب لا شك أنه لا يسبب لك نجية ولا مشكلة من الله ولا لوم ولا تقيئة هو الله لا يقول لك الله موبقا لما كنت تنزه عن مشابهة صفات خلقك لا والله ثم إنك إذا قلت لا أنا كنت أؤمن بصفاتك وأصدقك بما تدعو به نفسك وأصدق رسولك ولا أكذبه لما كان يثني به عليك من الصفات ولكن ذلك الإيمان والتصديق مبني على أساس تنزيهك وتعظيمك وإجلالك عن مشابهة صفات الخلق والله لا يقول لك الله لما كنت تصدقني في دار الدنيا وتصدق رسلي قل لا تكذبني وتنفي صفاتي لا هذا طريق سلامة محقق لا شك فيه ولا يقول لك الله في الثالث لما كنت لا تدعي أن عقلك لا يحيط بصفاتي ولا بكلها فهذه طرق حق واضحة وعمل بنور القرآن معلوم أنها ليس وراءها تبعة ولا بلايا ولا مشكلة لأنها قلب من نسق عظيم في موضوع كتاب الله جل وعلا وهو المحيط من كل بلية والمطير من جميع أنواع البلاد واعلموا أيها الإخوان أن كثيرا من أجل الله المتعادلون من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من النهضات بعد أن نشأ علم الكلام غلبوا غلبا شديدا في هذه المسألة على جهتهم وقوتهم منهم وفهمهم وأن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قصدهم حسن ولا يريدون سوءا ولا يريدون إلا تعظيم الله وتنزيها ولكنهم غلبوا في طريق ذلك وأخذوا غير طريق الصواب فغلبوا فهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أرام نفعا فضربا من غير قصد ومن الذل ما يكون حقوقا تقريب لكم مثلا ففي آية في صفة من الصفات كتب بالاشتراح مثلا هذه من الصفات التي اشتهر على كثير من الطوائف فيها من أهل الملاهي أربعة وهذه من أنواع الطوائف فمعلوم أن الاشتراء هو صفة من صفات الله التي أنزل الله بها على نفسه في سبع آيات من كتابه وما ذكرها مادحا بها نفسه إلا قول سبح الله من صفات الكمال والجلال تنهر العقول لعظمها فالسلفي إذا سمع الله يمدح نفسه بقلبه ثم سار على العرش امتلأ قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة الاستواء واعتقد اعتقادا كاذبا أنها منزهة كل تنزيل مقدسة كل تقديس أو مشابهة استواء المخلوقين بجميع أنواعه لكانت أرض قلبه طيبة طاهرة وعلى أساسها التنزيه العظيم وتسكين صفات الله بما يليق بالله سهل عليه أن يؤمن بها إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه على رأي ليس كمثله شيء ولم تمنع البصير لأن الاستواء ليس أولا في صفات المخلوقين من السمع والبصر فيكون على السلف أولا منزها صفة الله المشابهة صفات المخلوقين وثانيا مؤمنا بها على أساس ذلك التنزيه في الوقت ليس كمثله شيء ويستمع الباطل عالما بأنه عاجز عن إدراك الكيفية والإحاطة بالكل فهو منزه أولا مؤمن مصدق ثانيا على أساس التنزيه واقف عند حده وعلمه فلا يأتيه خطر ولا يحول حوله غرض أما من غلط من النضال مثلا فإن ذرية الغلط جاءت أولا من تفسير صفات الله بما لا يليق بالله فصار مبتدئا بنوع من التشبيه فجاءته القلاقل والزلال من التشبيه لأن أقدار قلب عرفه الإنسان هو تشبيه خالق السماوات والأرض بخلقه سبحانه وتعالى عما لك علوا كبيرا فيقول وفلا على العرش استوى الاستواء معناه الانتصار المعروف كانتصار المخلوقين وهذا مستحيل في حق الله فجاءته ذنية من انه حمل استواء الله على مشابهة استواء الخلق وعلى رأس الولد ومن شوه ذنية وليس له فيه حق كان حقه ان ينزه استواء الله ويعلم انه صفة الخالق والخلق صنعا فصفة الصانع لا تشبه صفة صنعته وانها صفة كمال وجلال منزهة عن جميع انواع التشبيه فلما حضر فيه التشبيه اولا وقع في بلايا لا يقصدها وشر عظيم لا يريد الوقوع كما قلنا راما من انفض من غير قصد ومن الذل ما يكون عقوبا فيقول اولا الاستواء معناه انتصار المخلوق هذا الانتصار المعروف وهذا لا يليق بالله فكان ابتدا قضيه بتشبيه صفه الله التي مدح بها نفسه بصفه الخلق وعلى من شر غلط وسبب الذي فلما وقع في ذهنه شيء من انجاز التشبيه واقلال تشبيه خالق بخلقه سبب له بليه الامه ومشكله كبرى اذا لما كان الاشتراء غير لائق بالله لا بد ان ننفيه ونؤوله بغيره من صفه الله فقال الى معنى الاستواء الاستيلاء والعرب تطلق السماء كما يزعم وتولد السماء ويستدل اليك رجل المشرق ان استوى بشر على العراق من غير سيد ودم مهراق يقول قد استوى بشر معه قد استولى واذا ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش وهذا ايها الاخوان غلط فاحش وقال به من قال به واعتقده من اعتقده الا ان المسلم يجب عليه الانصاف والنظر في ايات الله ولا سيما في صفات خالق السماوات والارض فليحذر من من التحكم وأنه يحملكم على غاية الإباع. فنحن أعلم قلنا لما قال السلام معنا والدولة وقد استوى على العراق. قلنا له أيها الإنسان أما تخاف الله أما تستحي من الله بأي مسوغ من كتاب أو سنة أو أي نقل أو عمل سوغت لنفسك أن تشبه ابتلاء الله على عرشه الذي زعم بابتلاء بشر بن مروان على العراق؟ هل يقال في الدنيا تشبيه أخذته وأنت وأوضع من تشبيه ابتلاء الله على عرشه بابتلاء بشر بن مروان على العراق؟ هل أخذت تشبيه عرفه التاريخ وأن وأسفه وأسحقه زميلين سوغت لنفسك تشبيه العرش بالعراق وتشبيه بشد خلق تشبيه الله بشد بن مروان ونبش بن مروان حتى تشبه استيلاء الله باستيلائه على العراق وما هو العراق حتى تشبهه بالعرش. فأنت أعظم المشبهين نظيما في التشبيه وأكثرهم تشبيها. وهذا الباب الذي فتحت فيه أقوال من أنواع التشبيه لا تواحد لها لأنك كنت مشبها باستيلاء الله على عرشه الذي زعم بكل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه. فأنت تشبه استيلاء الله باستيلاء كل مخلوق قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه. وهذا تحته من بحور التشبيه بحور لا تواحد لها. وهذا لا ينبغي أيها الإخوان ولا شك أن هذا الذي حمل الاستواء على محمل غير لائق ثم اضطره ذلك الى ان نزل الاستواء وجاء بدله بالاستيلاء هو مضطر ان ينزيها حدثين اما ان ينزيها الاستواء الذي نص الله عليه اولا او ينزيها الاستيلاء الذي فسره به فيقول استيلاء الذي ياذن لك استيلاء منزه عن استيلاء محمد وكيف ينزه عن استيلاء المخلوقين وانت تسميه استيلاء بشر بن مروان على العراق اليس بشر بن مروان من المخلوقين واستيلاءه من استيلاء المخلوقين؟ ولكن نحن نقول هل انك تقول انك لا بد ان تنزه احدهما قول الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه او الاستيلاء الذي جئت به من قبل نفسك؟ ونحن نقول أيهما أحق بالتنزيه الاستواء الذي نص الله عليه في كتابه وأنزل به ملكا من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى